وبعد.
بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وتقدم لنا أن عرفنا قول بعض المفسرين رحمهم الله بأن هذه الآية الله ولي الذين آمنوا والتي قبلها هي متممة لآية الكرسي، أن ذلك أن آية الكرسي تشمل الثلاث الآيات، والصحيح أن آية الكرسي هي الآية الأولى فقط. وهنا يقول الله جل وعلا الله ولي الذين آمنوا، هذه كالدليل لما قبلها حيث قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. المستمسك بالعروة الوثقى الله جل وعلا وليه وناصره ومؤيده. الله ولي الذين آمنوا. فالله جل وعلا متولي لجميع عباده مؤمنهم وكافرهم، لكن الله جل وعلا تولى الخلق بالإحاطة والاطلاع والتدبير، وأما النصرة والتأييد فهذه للمؤمنين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يخرجهم من الظلمات مجموعة، إلى النور واحد، وذلك أن صراط الله جل وعلا واحد، والسبل المنحرفة عن الصراط المستقيم كثيرة. ولهذا الأديان الضالة كثيرة، والدين الإسلامي واحد، الدين الحق واحد، فالظلمات كثيرة، والمهالك والمهاوي والمزالق كثيرة. من الناس من يضل في ترك الصلاة، ومن الناس من يصلي لكنه يضل بترك الزكاة وجحدها، ومن الناس من يقع في الفجور والمجون والمحرمات والخمور والزنا وغير ذلك، ومن الناس من يضل في المعتقد وينفي صفات الباري جل وعلا، أو يثبت ويشبه الباري جل وعلا بخلقه، ومن الناس من ينكر توحيد الربوبية، ومن الناس من ينكر توحيد الألوهية، فسبل الضلالة كثيرة. ولذا قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، يقيهم شر الفتن والظلمات والجهالات وأسباب الكفر، من الظلمات إلى النور، شبه الكفر بأنواعه جعله ظلمة، وهو ظلمة معنوية في الدنيا وظلمة معنوية وحسية في الآخرة. والنور معنوي في الدنيا وحسي ومعنوي في الآخرة، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يخرجهم من الظلمات إلى النور، يقيهم الجهالات والضلالات وأنواع الكفر، ويوفقهم للالتزام بالحق والتمسك به والدعوة إليه. والذين كفروا، الكفار والكفر هو الجحود، جحدوا شيئا يجب الإيمان به وتصديقه، ولهذا أنواع الكفر كثيرة. يعني قد يأتي الإنسان بأمور من أمور الإسلام وهم ذلك محكوم بكفره، لأنه جاحد لشيء من الدين معلوم بالضرورة. فمثلا لو صلى وجحد وجوب الزكاة كفر، لو صلى وامتنع عن إخراج الزكاة وجب قتاله، لو استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة حرمته وجب قتاله ويحكم بكفره، كمن استحل الخمر. والذين كفروا جحدوا أولياءهم الطاغوت، الشيطان والكاهن والساحر، كما تقدم لنا أن الطاغوت يطلق على كل من تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع في معصية الله تبارك وتعالى. هؤلاء طواغيت، وقد يكون معبودا فهو طاغوت، وقد يكون معبودا رضي بأن يعبد، وقد يكون متبوعا، وقد يكون مطاعا في معصية الله، فهؤلاء كلهم طواغيت. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك يخرجهم الله جل وعلا من الظلمات إلى النور، وهؤلاء يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هل دخلوا في النور؟ هل كانوا مؤمنين؟ الغالب في الكفار أنهم كفار من أول أمرهم. إذن قوله جل وعلا يخرجونهم من النور إلى الظلمات من باب المشاكلة، يعني مثل الأوائل، أولئك الله يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهؤلاء الطواغيت بالعكس يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال هذا بعض المفسرين، وقيل يخرجونهم من النور إلى الظلمات لأن منهم وخاصة اليهود منهم من هو مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وقد كانوا يتوعدون الأوس والخزرج فيقولون لهم قد آن أوان مبعث نبي نتبعه ونقاتلكم معه فنقضي عليكم. كانوا يتوعدونهم بهذا لأنهم عندهم كتاب ويعرفون وأخبرهم علماؤهم بذلك، فهم كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مصدقون بمحمد، كانوا مصدقين بمحمد صلى الله عليه وسلم ومؤمنين به، ولا ينفعهم ذلك، لأنه ما ينفعهم الإيمان إلا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، إلا من مات قبل أن يبعث فقد أخذ الله جل وعلا العهد على السابقين بأنهم إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم موجودون أن يؤمنوا به. وقيل إن هذا في حق من كان مؤمنا به قبل بعثته فلما بعث كفر، ووجد في العرب من هو كذلك ممن عنده ثقافة وعلم، كأمية بن أبي الصلت كان يتحرى النبي الذي سيبعث، وكان يتشوق ويتحرى أن يكون هو نبي آخر الزمان، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم شرق بالدعوة ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم تكبرا وتعاظما، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من شعره، وكان يقول في الإلهيات وفي إثبات الباري جل وعلا وبيان صفاته، فقال عنه عليه الصلاة والسلام: آمن شعره وكفر قلبه. فشعره شعر المؤمن في إثبات ما كان كثير من العرب يجحده وهو حق. آمن شعره وكفر قلبه. فمن الناس من كان مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، فلما بعث تسلطت عليهم الطواغيت فأضلتهم عن الإيمان به. ومن سبب إيمان الأوس والخزرج بمحمد صلى الله عليه وسلم لما عرض عليهم الإسلام في منى وهم حجاج، قال بعضهم لبعض: يا قومي، هذا الرجل الذي تتوعدكم به يهود، فكونوا أسبق منهم إليه. فسبق الأوس والخزرج رضي الله عنهم وأرضاهم، وكفر اليهود وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، وكانوا يتوعدون الأوس والخزرج ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فتولتهم الطواغيت وأخرجتهم من النور الذي كانوا يوشك أن يكونوا فيه إلى الظلمات الكفر والضلالة. وقال بعض المفسرين رحمهم الله: والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور، النور الفطرة التي فطر الله الخلق عليها، على ما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، وفي رواية أو يمجسانه. فالناس على الفطرة، فتسلطت عليهم الشياطين وأضلتهم عن الحق. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهنا كما في صدر الآية النور واحد والظلمات كثيرة جمع. أولئك هؤلاء وهم الأدنون وهم الأقربون، وجيء باسم الإشارة البعيد لما؟ لانحطاط منزلتهم وبعدهم عن الحق. أولئك، ولم يقل هؤلاء، قال أولئك أصحاب النار، يعني أهلها هي معدة لهم وهم معدودون لها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالخلود الاستمرار، وهذا مما استدل به أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار لا يفنيان أبدا، وأن أهل النار الذين هم الكفار مخلدون فيها دائما وأبدا. والتخليد في النار للكافر الذي كفر بالله، أما صاحب المعصية والكبيرة فكما تقدم أن قول أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار إلا الكافر، فإن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لو دخل النار لتمحيصه من الذنوب وتطهيره منها فإنه يخرج منها ولا يخلد فيها، خلافا لما تقوله الفئة الضالة المعتزلة والخوارج، يقولون من دخل النار لا يخرج منها، ويخلدون عصاة المسلمين في النار بكبائرهم وذنوبهم. وأهل السنة والجماعة على أن العصاة إن دخلوا النار لا يخلدون فيها، وهم تحت المشيئة، إن شاء جل وعلا عذبهم وإن شاء جل وعلا غفر لهم من أول وهلة وأدخلهم الجنة. والخلود المستمر خاص بالكفار، هم الذين يستمرون فيها أبد الآباد لا يخرجون منها، نسأل الله العافية والسلامة منها.
يخبر الله تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام، فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنير. وأن
لا إكراه بالدين، قد تبين الرشد من الغي، فالحق بين واضح عليه نور يدركه من نور الله بصيرته. وكما عرفنا النور في الدنيا معنوي، يعني ما يرى بالأبصار، نور الحق، وإنما يدرك بالقلوب والبصيرة. والنور في الآخرة يدرك بالبصيرة والأبصار، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. نعم.
وأن الكافرين إنما وريهم الشيطان يزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات، ويخرجهم ويحيد بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك.
أفمن زين له سوء عمله، يعني يعملون ويظنون أنهم أحسن حال، ولهذا كان كفار قريش يرسلون لليهود يسألونهم، يقولونهم أينا أحسن حال، نحن أم محمد، نحن كذا ومحمد كذا. فقالت اليهود عليهم لعنة الله بل أنتم أحسن حالا وأهدى سبيلا من محمد الذي قطع الأرحام وفرق الناس حسدا وبغيا، وإلا فيعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم.
قال الله تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا وحد الله تعالى لفظ النور وجمع الظلمات، لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
صراطي واحد والسبل كثيرة، ولهذا المختلفون ما يقال كلهم على الحق، إذا اختلفوا الحق واحد، وسبل الضلالة كثيرة، هذا على سبيل وهذا على سبيل وهذا على سبيل، وكلهم في ضلالة، لكن سبيل الحق واحد، يعني يوفقه الله لسلوكه والأخذ به، هذا سبيل واحد طريق واحد. نعم.
وقال تعالى وجعل الظلمات والنور،
وجعل الظلمات كثيرة، هذه خلق الظلمات والنور، هذه ليست بل هي ظلمة الليل ونور النهار. أعيد هذه قبلها.
وقال تعالى وجعل الظلمات،
لا قبل،
وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى وجعل الظلمات والنور، وقال تعالى عن اليمين وعن الشمائل،
عن اليمين وعن الشمال،
قال
يعني الظلمات جمعها والنور واحد، وجعل هنا بمعنى خلق الظلمات والنور، والمراد بها الظلمات الحسية ظلمة الليل والنور نور النهار، والله أعلم. نعم.
إلى غير ذلك من الآيات التي فيها في لفظها إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل.
الحق مفرد واحد والباطل شعب، وكل طائفة تكفر الطائفة الأخرى. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل عن اختلاف بينه وبين صاحب الصيدلية وما ضاع منها، ومثل هذه الأمور المالية ما يصلح الإفتاء فيها، وإنما يرجع فيها إلى الحاكم الشرعي ليبين بعدما يسمع من الطرفين، ولا يلزم أن يذهب إلى المحكمة مثلا إذا كانوا متصالحين، يوسطوا بينهم شخصا بحيث يحضر الطرفان عند من يرجعون إليه، وكل يدلي بحجته.
يقول السائل هل يمكن أن ينام المرء وهو جنب، وهل يسوغ له أن يقرأ آية الكرسي ودعاء النوم والاستغفار وهو جنب؟
أولا يصح أن ينام وهو جنب، والاغتسال أفضل، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يصوم، وقد يستيقظ الإنسان متأخر وهو يريد الصيام فيبدأ بالسحور لأنه يفوت وقته، فيطلع عليه الفجر وهو جنب، فلا حرج عليه في هذا، لكن الأفضل الاغتسال قبل النوم. وأما القراءة فما كان قرآن فلا يقرأه وهو جنب، وما كان من الذكر فهو يأتي به وإن كان جنب. اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك ووضعت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، مثل هذا الذكر يأتي به، ومثل قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم يأتي به وإن كان جنب. أما قراءة آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص فلا يقرأها حال الجنابة.
يقول السائل أنا احتلمت بالليل ووجدت أثر المني في الملابس وغسلت موقع الحدث فقط.
استيقظ المرء ووجد يعني شعر أنه احتلم ووجد بللا، فإنه يجب عليه حينئذ الاغتسال. أما إذا شعر بالاحتلام ولم يجد بللا ولم يجد شيئا فلا يلزمه الاغتسال حينئذ، إنما الماء من الماء. كما قال صلى الله عليه وسلم للسائلة قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء، يعني رأت الإنزال المني فإنها تغتسل، وأما إذا كان مجرد شعور بالاحتلام للرجل أو للمرأة فلا يلزم به غسل. وأما بالنسبة للمني فهو طاهر لا ينجس الثياب، وإنما يرش بالماء أو يفرك إن كان يابسا كما تقدم لنا قريبا.
يقول السائل هل يجوز زواج زوجة والدي مرحوم قبل متوفى قبل 3 سنوات؟
زوجة والدك أنت محرم لها، وإذا كنت تسأل هل يجوز أن تتزوجها فهذا حرام ولا يجوز، وإن كنت تسأل عن هل أنت تبقى محرم لها ولو تزوجت برجل آخر فنعم، أنت مدى الحياة محرم لزوجة أبيك، وإن طلقها أو مات عنها فأنت محرم لها.
يقول السائل هل يجوز لي أن أفتي بما سمعت من العلماء؟
هذا فيه تفصيل، إن كنت طالب علم وفهمت قصد العالم في هذا وأفتيت بنفس المسألة مثل ما سمعت فلا بأس، وأما إذا كان المرء عامي وسمع فتوى لعالم في موضوع ما فأخذها قاعدة فلا يجوز، لأنها قد تنطبق على هذا ولا تنطبق على هذا، والعالم يفتي بناء على اجتهاد وعلى معرفة بالأدلة، فقد يجتهد لشخص ويبيح له شيئا ما والآخر يمنعه، والعامي ما يفرق بين هذا ولا هذا.
يقول السائل ما حكم صوم كمل أكله وشربه بعد سماع الأذان حتى نهاية الأذان؟
لزوم الامتناع عن الأكل والشرب لمن أراد الصيام ليس منوطا بالأذان، وإنما هو منوط بطلوع الفجر، والمؤذنون يتفاوتون حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المؤذنين من يؤذن قبل طلوع الفجر بساعة، ومنهم من يؤذن قبل طلوع الفجر بخمس دقائق أو 10 دقائق، ومن المؤذنين من لا يؤذن حتى يرى الفجر بعينه أو يراه غيره له. فالزوم الامتناع عن الأكل والشرب منوط بطلوع الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول الراوي وكان ابن أم مكتوم أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، ويقول الراوي ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلال يؤذن بليل، يعني قبل طلوع الفجر بخمس دقائق تقريبا بليل لا يزال الليل. ابن أم مكتوم أعمى ما يرى الفجر لكن ما يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، بهذا اللفظ التكرار يعني من باب التأكيد أنه مؤكد طلع الفجر. فالامتناع عن الأكل والشرب منوط بطلوع الفجر، وعلى المرء مثلا إذا كان يمكن أن يتصل بالمؤذن يسأله هل أن تؤذن قبل الفجر أو تؤذن عند طلوع الفجر، وإذا لم يتمكن من هذا فينبغي له أن يحتاط، وإذا كان مضطرا إلى الأكل وفي حاجة إلى السحور مثلا فلا بأس عليه أن يأكل بعدما يسمع الأذان، لأن الغالب في المؤذنين أنهم يحتاطون يؤذنون قبل الفجر، هذا هو الغالب. وهذا الأخ يسأل عن طلاق، والطلاق يرجع فيه للقاضي أو للمفتي ليسمع من الطرفين وممن حضرهما، لأن الحال تختلف من لفظ وحالة المطلق من غضب أو رضا ونحو ذلك، فلا بد من سماع ما لديهما. والطلاق ليس من السهولة بمكان، ولا ينبغي للإنسان بل لا يجوز له أن يتساهل فيه أو يلعب به. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن فلانا طلق ثلاثا غضب غضبا شديدا، وقال عليه الصلاة والسلام أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام أحد الصحابة رضي الله عنهم المشفقون على غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا أقتله، يعني هذا الذي يتلاعب بكتاب الله ألا أقتله؟ والمسلم متعبد لله جل وعلا في الصلاة والصيام وسائر العبادات والطلاق والبيع والشراء وغير ذلك، فما يجوز للمسلم أن يطلق طلاقا خلاف السنة. والطلاق تتأتى عليه الأحكام الخمسة، يكون واجبا أحيانا ومستحب ومباح ومكروه ومحرم، كل الأحكام الخمسة تتأتى على الطلاق، وهذا طلاق واجب يجب أن يقع، طلاق يحرم أن يقع، طلاق يستحب أن يقع، طلاق يكره أن يقع، طلاق مباح إن أوقعه فلا إثم أو تركه فلا إثم. وهذه الأحكام الخمسة تتأتى في الطلاق، فلا يجوز للمسلم أن يتلاعب به. والواجب على المسلم إذا عزم على الطلاق أن يأتي إلى طالب علم يميز بين ما يجب وما يكره وما يحرم وما يباح، ويسأله ويوقع الطلاق على وفق السنة، في طلاق سنة وطلاق بدعة وطلاق لا سنة ولا بدعة فيه. فما يجوز للمسلم أن يتساهل فيه أو يتلاعب به أو عند أي غضب يوقعه أو عند أي شجار بينه وبين صاحبه. ما علاقة الزوجة المسكينة إذا تنازع هو وصاحبه قال على نفسه الطلاق بكذا وكذا؟ هذا عبث وهذا حرام عليه ولا يجوز له، ومن التلاعب بكتاب الله تعالى. والطلاق عند الحاجة إليه يعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية كلها محاسن، والطلاق وإيقاعه عند الحاجة إليه يعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية. وأحيانا يكون حرام على المسلم أن يوقعه، وأحيانا يكون واجب على المسلم أن يوقعه، فإن لم يوقعه أوقعه الحاكم عليه ولا خيار له.
يقول السائل هل يصلى على رجل رفع عنه القلم وهو لا يصلي ولا يصوم، وهل يدفن في مقابر المسلمين؟
أولا المرفوع عنه القلم الذي لا يعاقب ولا يحاسب على عمله. المرفوع عنه القلم الصبي يصلى عليه وهو مرفوع عنه القلم، والمرفوع عنه القلم الشيخ الهرم الرجل الكبير والمرأة الكبيرة اللذين خرفا ما يدركان الأحكام الشرعية ولا يدركان الصلاة ولا الصيام يصلى عليهم، والمجنون يصلى عليه، هؤلاء هم المرفوع عنهم القلم. وأما الكافر فهذا ما يقال مرفوع عنه القلم، والذي لا يصلي ولا يصوم هذا لا يخلو، إن كان محكوم بكفره فلا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإن كان لا ما حكم بكفره لكنه متساهل أو متهاون في العبادات فهذا يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وأمره إلى الله تبارك وتعالى. يعني ما يجوز لي ولا لك أن نحكم هذا كافر وهذا نصلي عليه وهذا ما نصلي عليه، الذي حكم الحاكم بكفره هذا ما نصلي عليه، لكن إنسان ما حكم بكفره وهو مع المسلمين فنصلي عليه وأمره إلى الله. ومن أصول أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر، والصلاة على كل بر وفاجر، يصلى على البر التقي المطيع لله جل وعلا، ويصلى على الفاسق، ويصلى على الفاجر الذي ارتكب بعض المحرمات، إلا أن من ارتكب بعض المحرمات واشتهر بهذا ما ينبغي أن يصلي عليه أهل الفضل وأهل العلم، ما يصلون عليه زجرا وردعا للناس عن تعاطي مثل فعله، وإلا يصلي عليه عموم المسلمين.
يقول السائل: صليت مع الإمام صلاة الكسوف وقد فاتتني ركعة، فهل أتم الركعة وكيف أتمها؟
صلاة الكسوف كل ركعة بركوعين، وتدرك الركعة بالركوع الأول، فمن فاته الركوع الأول فاتته الركعة، لأن الركوع الأول ركن من أركان الصلاة، والركوع الثاني سنة من سنن الصلاة. لو صلى صلاة الكسوف بركعتين كل ركعة بركوع واحد صحت، إلا أن الأفضل أن تصلى الركعة بركوعين، فالركوع الثاني يعتبر مستحب وليس بركن، فمن فاته الركوع الأول فاتته الركعة، فإذا فاتته الركعة وسلم الإمام يقوم ويأتي بركعة بركوعين، ولو أنه أدرك الركوع الثاني في الركعة الأولى، وإذا فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة، فإذا قام يقضي فيقضي ركعة بركوعين استحبابا، وإن قضاها بركوع واحد صح والحمد لله.
يقول السائل: أدركت الركعة الثانية من الركعة الأولى في صلاة الكسوف، فهل علي إعادة الصلاة؟
هي في حق عامة الناس سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، ووقتها حال كسوف الشمس أو خسوف القمر، فإذا انتهى وتجلى فلا صلاة حينئذ، فمن أداها صحيحة في وقتها فالحمد لله، وإلا فلا أعلم أنها تقضى.
يقول السائل: ما حكم صعود جبل النور والصلاة في غار حراء؟
أولا، صعود جبل النور والوقوف على الغار و غير ذلك من الأماكن هذا لا يخلو. إن كان المرء صعد من باب الاطلاع وليرى بعينيه الغار الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم في جبل النور، أو الغار الذي اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبيل هجرته من مكة إلى المدينة، غار ثور، من باب الاطلاع فلا بأس بهذا ولا يمنع منه. وأما إذا كان من باب التعبد والتقرب إلى الله جل وعلا بذلك فهذا بدعة ولا يجوز، ولا ينبغي للإنسان أن يصلي فيه، لأن الصلاة عبادة، ولا ينبغي أن يصلي فيه خشية أن يقع في نفسه أو في نفس غيره أن الصلاة في هذا المكان أفضل منها في الأماكن الأخرى، ولا فضيلة للصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بالصلاة فيه ولا ميز الصلاة فيه عن غيره. فما ينبغي للإنسان أن يميز مكانا للصلاة لم يميزه ولم يخصصه النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا وبين لنا أمور ديننا، فما بينه لنا وأمرنا به ينبغي لنا أن نأخذ به ونعض عليه بالنواجذ، وما لا فلا. وما ينبغي للإنسان أن يذهب إلى هذه الأماكن من باب العبادة، وإنما إذا ذهب من باب الاطلاع فلا بأس، ولا ينبغي أن يتخذها متعبد يذهب ليصلي فيها ركعتين ونحو ذلك، هذا يكون بدعة، وإنما يطلع ويمشي، لأن المسلم مأمور منهي، متقيد بما أمر به ونهي عنه. أمر في اليوم 30 من رمضان أن يصوم، والصيام واجب ومن أركان الإسلام. قد يكون رمضان 29 يوم، فاليوم المكمل 30 الذي هو اليوم الأول من شوال يحرم صيامه، يجب إذا كان من رمضان، يحرم إذا كان يوم العيد. والمسلم مطيع لله جل وعلا، يؤمر بالصيام فيبادر، يؤمر بالفطر فيبادر، وهكذا، ولا يتعبد لربه جل وعلا باستحسان من نفسه، لأنه لو كان بالاستحسان مثلا يقول المرء يوم العيد يوم فاضل ومفضل وفيه خير فأنا أتقرب إلى الله جل وعلا بالصيام فيه، نقول حرام عليك ذلك، وتكون مبتدع وعملك مردود عليك، ولو أن نيتك حسنة، فنية الحسنة مع التشريع أن يكون موافق للسنة، أما شيء يخالف السنة ولو أحسنت القصد فلا أجر لك. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمسلم مأمور منهي، يسارع في امتثال الأمر ويسارع في اجتناب النهي طاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. في السفر يصلي الرباعية ركعتين، وصل إلى البلد يصلي الرباعية أربع، ويحرم عليه أن يصلي ركعتين، لو صلى ركعتين ما صحت. وهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على الاتباع، ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني على المسلم الاتباع والاقتداء، وليس عليه أن يجتهد ولا أن يشرع لنفسه. مثلا جاء من بلده إلى مكة للعمرة، يقول لنفسه مثلا بدل ما أحرم من ميقات أهل المدينة بينه وبين مكة 10 مراحل أذهب وأحرم من التنعيم. عائشة رضي الله عنها أحرمت من التنعيم، نقول شتان بين هذا وهذا، ما يجوز لك أن تحرم من التنعيم، وإذا أحرمت من التنعيم تكون أخطأت ووقعت في الخطأ والمحظور، فعليك هدي يجبر هذا النقص. عائشة أحرمت من التنعيم لأنها كانت في مكة، وأنت قادم إلى مكة فيجب أن تحرم من الميقات الذي تمر به. يقول مثلا أنا أمر بميقات أهل المدينة لكن ما في لزوم أحرم من ميقات أهل المدينة، أذهب وأحرم من السيل أقرب إلى مكة. نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فأنت مأمور بأن تحرم من الميقات الذي تمر به، ولست مجاز بأن تختار لنفسك ميقاتا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل هل نقول في الجلوس بين السجدتين ربي اغفر لي أو ربي اغفر لي ولوالدي؟
الواجب ربي اغفر لي فقط، ولا يلزم أن يقول رب اغفر لي ولوالدي، لأنه قد يكون بعض الرجال والداه كافران، فما يجوز له أن يقول رب اغفر لي ولوالدي. لكن إذا كان الوالدان مسلمين فيحسن بالمسلم كل ما دعا لنفسه أن يدعو لوالديه معه، لأن الله جل وعلا قال أن اشكر لي ولوالديك، تقول رب اغفر لي ولوالدي، اللهم أعتق رقبتي ورقاب والدي ووالديهم من النار، اللهم افسح لي ولوالدي ووالديهم في القبور ونور لي ولهم فيها، وهكذا. فيستحب للمسلم كل ما دعا لنفسه أن يدعو لوالديه، ولا يلزمه ذلك.
يقول السائل أنا من أهل مكة، وعادة إذا كنت عائدا من السفر أحرص أن أجمع جمع تأخير إذا وصلت لمكة، وذلك لكسب أجر 100,000 ولو أدركت الصلاة في مطار جدة.
لا بأس عليك إذا أضمرت هذا ونويت هذا، فمن حقك جمع التقديم ومن حقك جمع التأخير، لكن إذا وصلت فلا يجوز لك القصر، وإذا وصلت في وقت الأولى فيجب أن تبادر بأدائها ولا تجمع، لأن لك أن تجمع إذا كان وقت الأولى انتهى، فتصلي الأولى تامة وتصلي الثانية تامة. أما إذا وصلت قبل خروج وقت الأولى فيجب عليك أن تبادر بأدائها، لأنك انتهيت من رخص السفر، فتؤدي الصلاة الأولى وتصلي الثانية عند حلول وقتها. فمثلا هو دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو في السفر بالسيارة أو بالطائرة أو بأي وسيلة، ثم نوى التأخير الظهر والعصر يصليهما معا، فإن وصل إلى مكانه قبل خروج وقت الظهر وقبل دخول وقت العصر فيجب عليه أن يبادر بأداء الصلاة التي عليه ويصليها تامة، الظهر تامة لا يقصرها، ثم إذا حان وقت العصر صلى. أما إذا وصل بعد صلاة العصر فنعم يجمع ولكن لا يقصر، لأنه انتهى من القصر في انتهاء السفر، فيصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات، وإن صلاهما جمع تقديم قبل أن يصل بقليل فلا حرج عليه، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين. والمبادرة بالصلاة أولى، لأن الإنسان ما يدري ما يعرض له، وإنما له أن ينظر الأرفق به، فإذا كان متساويان في الرفق فكل ما بادر المرء في الصلاة وأداها فهو خير، لأنه لا يدري ما يعرض له في سفره، قد ينوي تأخير صلاة الظهر إلى العصر فيباغته الموت قبل أن يصل، قبل أن يصلي. فكلما أمكن المبادرة بأداء الواجب فهو أولى، إلا أنه يجوز له التأخير والحمد لله.
يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول العمرة لها طواف وداع كالحج، لأن العمرة حج أصغر. آخرون يقولون العمرة لا طواف وداع لها، لأن المعتمر ما خرج من مكة، بخلاف الحاج، فالحاج يخرج من مكة إلى منى ثم إلى عرفات ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة ثم يعود إلى منى، فلا يسافر من منى إلا بعد طواف الوداع. فالمسألة فيها خلاف، ولا أعلم أن أحدا من العلماء أوجب هدي بترك طواف الوداع للعمرة، يعني إذا أتى به فحسن، وإلا فلا يجب عليه هدي بتركه. وهذا يسأل عن قضية بينه وبين صاحبه أمام القاضي، فيسأل عن الحلف، فما دامت القضية وصلت إلى القاضي فالقاضي يرشدكما إلى ما يجب، ويعظ من أراد الحلف أن لا يحلف، وأن يفتدي يمينه خير له، ولا يحلف إلا على شيء مثل الشمس، شيء بين، ولا ينبغي للمرء أن يتساهل في الحلف، فالحلف إذا كانت على غير حق فهي مهلكة، وتسمى اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو تغمس صاحبها في النار. فما يجوز للمسلم أن يتساهل في اليمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.